الله وبركاته رحمه الله تعالى في كتابته حي وقال العلم وقال الزاد احد العمل اسال الله وارفعه على كلام العلم النافع السلام عليكم عن فضل من علامات العلم النافع وهي الاولى العمل به ثانيا غرائز التزكيه والنهي والتفكر على الفضل الثالثه التقرب من واقعك انها تستعين الرابعه الغرض التراقصي والشكر والدنيا الخامسه هي الدعوه العلم الثالثه اساءه الظن بالنفس وعيش نفوذ الناس تنزما عن وقوع العلم وكان عبد الله بن مبارك اذا ذكر اخلاق من سلف
اذا ذكر اخلاق من سلف هذا امر
اذا ذكر اخلاق من سلف
ينشد لا تعرضن لا تعرضن فتح التاء
لا تعرضن بذكرنا
هذا هو الفصل السادس من هذه الرسالة وهو التحلي بالعمل وقد سبق الكلام على مضمونه من قبل في صورة أدب مستقل من آداب طالب العلم فما سبق الحديث عليه فلن نكرر الكلام فيه منعا للإطالة ذكر تحت هذا الفصل الأدب الأول وهو الرابع والأربعون من جملة الآداب وهو تفقد علامات العلم النافع فالعلم النافع له علامات منها العمل به ومنها كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق ومنها تكاثر التواضع مع ازدياد العلم ومنها الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا ومنها هجر دعوى العلم ومنها إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم جل هذا قد سبق الكلام عليه من قبل فلا داعي للتكرار وهذا البيت الذي كان ابن مبارك رحمه الله ينشده من الأمور العظيمة التي تدلك على تواضع السلف وعظم معرفتهم بأقدار أنفسهم كان إذا ذكر أخلاق من تقدم على ابن المبارك وإلا فابن المبارك نفسه معدود من السلف ولكن في طبقة متأخرة بالنسبة للتابعين والصحابة مثلا كان يقول لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد ما كان يقول كما قال بعض الناس من قبله أو في طبقته هم رجال ونحن رجال هذا ليس بجيد إلا إن قصد الاجتهاد في الفقه فلا بأس بذلك هم رجال في اجتهادهم ونحن رجال في اجتهادنا إذن فلسنا ملزمين بتقليدهم هذا طيب ولكن إذا قيل هم رجال ونحن رجال على معنى أنهم لا يفوقوننا في شيء ولا يفضلوننا في شيء فهذا أمر سيء جدا بل كل أحد ممن تقدمنا لابد أن يكون أفضل منا ومسائل تفضيل الصحابة رضي الله عنهم خاصة من المسائل العقدية المشهورة التي كثر الكلام عليها في معتقدات أهل السنة والجماعة فلابد من تفضيل الصحابة رضي الله عنهم جماعة وفرادات لابد من تفضيلهم كقرن بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم ولابد من تفضيل أفرادهم على معنى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فلأجل هذا الشرف ولأجل هذه المكانة العظيمة يفضل كل صحابي على كل من أتى بعده هذه هي الجادة التي مضت عليها السنة نعم
الخروج على الفضيل
هذا أيضا قد سبق الكلام عليه وهو زكاة العلم. فمن أعظم الأشياء التي تمثل العمل بالعلم نشره بين الناس، لابد أن ينشره صاحبه بين الناس بحسب الإمكان والاستطاعة، ويفرق في ذلك كما هو معلوم بين الأمور الظاهرة التي لا تحتاج إلى عالم في تبليغها، وبين الأمور الخفية الدقيقة التي يلزمها عالم أو طالب علم مميز. لابد من الانتباه لهذا، ولا بد كما قال الشيخ رحمه الله من الموازنة بين المصالح والمضار. فليس كل ما تعلمه طالب العلم يبثه بين الناس، ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال يقال لكل أحد. حدثوا الناس بما يعرفون، تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلابد أن يكون عند طالب العلم حكمة وفراسة وتمييز، ولابد أن تكون عنده دراية بواقعه وأحوال الناس في بلده ومحلته. فلا ينبغي له إطلاقا أن يخرج عن هذا الذي يعرفه من أحوالهم وأن يخاطبهم بما لا يعرفه. ثم العلم مع الإنفاق يزكو ويزيد، وهو في ذلك يفوق المال، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصيته المشهورة لكميل بن زياد: العلم أفضل من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. ثم قال: العلم يزكو بالإنفاق، بخلاف المال، فإن المال كلما أنفقت منه نقص، وكلما فقد شيء منه فإن قيمته تنقص، بخلاف العلم فإنك كلما أنفقت شيئا منه كلما زاد، كلما أورثك الله عز وجل علما زائدا ومعلومات زائدة تنتفع بها وتبلغها للناس. نعم. عزة العلماء من الأشياء المهمة التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها. لابد أن يكون عزيز النفس، لابد أن يكون رفيع القدر، لا يرد موارد الهون، ولا يذل نفسه، ولا يذل علمه، ولا يترك الفرصة لأحد أن يتحكم فيه أو يملي عليه شيئا. هذه من أعظم الأشياء التي يتصف بها أهل العلم، ومن فرط في شيء منها فقد فرط في نفسه وعلمه، فرط في كرامته، وفرط في مروءته، وفرط كذلك في علمه. فإن من جعل علمه رهن إشارة الناس أوشك أن يلبس الحق بالباطل ويكتم شيئا من الحق وهو يعلم، لأنه ينظر إلى ما يريده الناس، ينظر إلى ما يمليه الواقع أو ما تمليه السياسة أو غير ذلك. فهذه كلها من الأشياء المذمومة. لابد أن يكون العالم أو طالب العلم قوي النفس، عزيزها، رفيعها، شريفها، لا يترك الفرصة لأحد أن يضيع شيئا من ذلك. وتراجم العلماء كما قال الشيخ رحمه الله فيها أمثلة كثيرة على ذلك، تجد أمثلة لصبر العلماء وشدتهم وعزتهم وعدم قبولهم للأموال وعدم قبولهم للأشياء التي تردهم من قبل الأغنياء أو من قبل الحكام أو غير ذلك. هذا كثير جدا في سير العلماء، لا سيما في سيرة الإمام أحمد رحمة الله عليه، ففيها أمثلة طيبة جدا. كان يأتيه المال من السلطان فلا يقبل منه شيئا ويقول قد فتنت في الدين وها أنا أفتن في الدنيا. بعد فتنته في الدين في خلق القرآن إذا به يفتن في الدنيا، إذا به تعرض عليه الأموال، فلا يليق إطلاقا بطالب العلم أن يقف مثل هذه المواقف، لا يليق له أبدا أن يفتح الأبواب للأموال والمساعدات، لأن هذه الأشياء لابد أن يكون لها ثمن، لابد أن تؤثر على دينه ولابد أن تؤثر على مروءته، والأمثلة على ذلك كثيرة في القديم والحديث.